إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه نصوص من النثر والشعر، فصيحة اللفظ قوية الأسر، وهي تدل دلالة واضحة على عظمة هذه اللغة التي أنزل الله بها آخر كتبه ونطق بها آخر رسله بيانه النبوي الذي جعل الله فيه الهدى والخير. وهذه النصوص نستعين بالله تبارك وتعالى على قراءتها والتعليق عليها تعليقا موجزا، حتى إذا ما استوعبتها الذواكر، وحتى إذا مالكتها الألسن، وحتى إذا ما فهمت على وجهها، كررنا عليها مرة أخرى لكي نزيدها بحثا ولكي نستوعبها شرحا، والله المستعان وعليه التكلان. وأول هذه النصوص نص ذكره الجاحظ في كتاب الحيوان، والجاحظ هو أبو عثمان عمرو بن بحر، ولد بالبصرة ونشأ بها، وكان معتزليا جلدا، صاحب فرقة يقال لها الجاحظية، وكان كما قال العلماء رقيق الديانة، وكان ماجنا، وقد توفي سنة 55. والنص الذي ذكره في كتاب الحيوان هو نص يحكي حالة قاض وقور مع ذباب جسور. قال أبو عثمان: كان لنا بالبصرة قاض يقال له عبد الله بن سوار، وهو عبد الله بن سوار ابن عبد الله بن قدامة العنبري البصري. قال أبو عثمان: لم ير الناس حاكما زميتا ركينا ولا وقورا حليما. زميتا أي عظيم الوقار، ركينا أي رزينا. لم ير الناس حاكما زميتا ركينا ولا وقورا حليما، ضبط من نفسه وملك من حركته مثل الذي ضبط وملك. كان يصلي الغداة في منزله وهو قريب الدار من مسرده، فيأتي مجلسه فيحتبي ولا يتكئ، والحبوة بالفتح وتضم الحبوة، أن يجمع الرجل بين ظهره وساقيه بعمامة ونحوها. كان يصلي الغداة في منزله وهو قريب الدار من مسرده، فيأتي مجلسه فيحتبي ولا يتكي، فلا يزال منتصبا لا يتحرك له عضو، ولا يلتفت ولا يحل حبوته، ولا يحول رجلا عن رجل، ولا يعتمد على أحد شقيه، حتى كأنه بناء مبني أو صخرة منصوبة، فلا يزال كذلك حتى يقوم إلى صلاة الظهر، ثم يعود إلى مجلسه، فلا يزال كذلك حتى يقوم إلى صلاة العصر، ثم يرجع لمجلسه، فلا يزال كذلك حتى يقوم لصلاة المغرب، ثم ربما عاد إلى مجلسه، بل كثيرا ما يكون ذلك، إذا بقي عليه شيء من قراءة العهود والشروط والوثائق، ثم يصلي العشاء الآخرة وينصرف. فالحق يقال لم يقم في طول تلك المدة والولاية مرة واحدة إلى الوضوء ولا احتاج إليه ولا شرب ماء ولا غيره من الشراب. كذلك كان شأنه في طوال الأيام وفي قصارها وفي صيفها وفي شتائها، وكان مع ذلك لا يحرك يده ولا يشير برأسه، وليس إلا أن يتكلم ثم يوجز ويبلغ باليسير من الكلام إلى المعاني الكثيرة. فبينا هو كذلك ذات يوم وأصحابه حواليه وفي الصماطين بين يديه، والصماطان الصفان، الصماط بالكسر الصف. فبينا هو كذلك ذات يوم وأصحابه حواليه وفي الصماطين بين يديه سقط على أنفه ذباب فأطال المكث، ثم تحول إلى موق عينه، والموق والمؤق طرف العين مما يلي الأنف، ثم تحول يعني الذباب إلى موق عينه، فرام الصبر في سقوطه على المؤق وعلى عضه ونفاذ خرطومه، كما رام من الصبر على سقوطه على أنفه من غير أن يحرك أرنبته، والأرنبة طرف الأنف، أو يغضن وجهه، وغضن وجهه جعل به غضونا، وذلك بأن يقبض جلده وأن يجعده ويشنده. سقط على أنفه ذباب فأطال المكث، ثم تحول إلى موق عينه، فرام الصبر في سقوطه على الموق وعلى عضه ونفاذ خرطومه، كما رام من الصبر على سقوطه على أنفه من غير أن يحرك أرنبته، أو يغضن وجهه، أو يذب بإصبعه. فلما طال ذلك عليه من الذباب وشغله وأوجعه وأحرقه، وقصد يعني الذباب إلى مكان لا يحتمل التغافل، أطبق أي القاضي جفنه الأعلى على جفنه الأسفل، فلم ينهض يعني الذباب، فدعاه ذلك إلى أن والى بين الإطباق والفتح، فتنحى الذباب ريثما سكن جفنه، ثم عاد إلى مؤقه بأشد من مرته الأولى، فغمس خرطومه في مكان كان قد أوهاه قبل ذلك، فكان احتماله له أضعف، وعجزه عن الصبر عليه في الثانية أقوى، فحرك أجفانه وزاد في شدة الحركة وفي فتح العين وفي تتابع الفتح والإطباق، فتنحى عنه الذباب بقدر ما سكنت حركته، ثم عاد إلى موضعه، فما زال يلح عليه حتى استفرغ صبره وبلغ مجهوده، فلم يجد بدا من أن يذب عن عينه بيده ففعل، وعيون القوم إليه ترمقه وكأنهم لا يرونه، فتنحى عنه الذباب بقدر ما رد يده وسكنت حركته، ثم عاد إلى موضعه، ثم ألجأه إلى أن ذب عن وجهه بطرف كمه، ثم ألجأه إلى أن تابع بين ذلك، وعلم أن فعله كله بعين من حضره من أمنائه وجلسائه، فلما نظروا إليه قال أشهد أن الذباب ألج من الخنفساء وأزهى من الغراب، وأستغفر الله، فما أكثر من أعجبته نفسه، فأراد الله عز وجل أن يعرفه من ضعفه ما كان عنه مستورا. وقد علمت أني عند الناس من أزمة الناس، وأزمة الناس أشدهم وقارا وسكونا. قال وأستغفر الله، فما أكثر من أعجبته نفسه، فأراد الله عز وجل أن يعرفه من ضعفه ما كان عنه مستورا. وقد علمت أني عند الناس من أزمة الناس، فقد غلبني وفضحني أضعف خلقه. ثم تلا قوله تعالى: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. وكان بين اللسان، قليل فضول الكلام، وكان مهيبا في أصحابه، وكان أحد من لم يطعن عليه في نفسه ولا في تعريض أصحابه للمنالة. المنالة مصدر نلت أنال. ذكر هذا الذي كان وبين ما وقع وما دار، وصوره لك بهذه اللغة التي متى قرأتها أو سمعتها تصورت الصورة حاضرة، فكأنما رسم لك بالكلمات ما كان وما وقع. وقديما سأل أحد الجبابرة عالما من أهل الفضل، فقال له: لما خلق الله الذباب؟ فقال: ليذل به الجبابرة. فهذا نص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه نصوص من النثر والشعر، فصيحة اللفظ قوية الأسر، وهي تدل دلالة واضحة على عظمة هذه اللغة التي أنزل الله بها آخر كتبه ونطق بها آخر رسله، بيانه النبوي الذي جعل الله فيه الهدى والخير. وهذه النصوص نستعين بالله تبارك وتعالى على قراءتها والتعليق عليها تعليقا موجزا، حتى إذا ما استوعبتها الذواكر، وحتى إذا مالكتها الألسن، وحتى إذا ما فهمت على وجهها، كررنا عليها مرة أخرى لكي نزيدها بحثا ولكي نستوعبها شرحا، والله المستعان وعليه التكلان. وأول هذه النصوص نص ذكره الجاحظ في كتاب الحيوان، والجاحظ هو أبو عثمان عمرو بن بحر، ولد بالبصرة ونشأ بها، وكان معتزليا جلدا، صاحب فرقة يقال لها الجاحظية، وكان كما قال العلماء رقيق الديانة، وكان ماجنا، وقد توفي سنة 55. والنص الذي ذكره في كتاب الحيوان هو نص يحكي حالة قاض وقور مع ذباب جسور. قال أبو عثمان: كان لنا بالبصرة قاض يقال له عبد الله بن سوار، وهو عبد الله بن سوار ابن عبد الله بن قدامة العنبري البصري. قال أبو عثمان: لم ير الناس حاكما زميتا ركينا ولا وقورا حليما. زميتا أي عظيم الوقار، ركينا أي رزينا. لم ير الناس حاكما زميتا ركينا ولا وقورا حليما، ضبط من نفسه وملك من حركته مثل الذي ضبط وملك. كان يصلي الغداة في منزله وهو قريب الدار من مسرده، فيأتي مجلسه فيحتبي ولا يتكئ، والحبوة بالفتح وتضم الحبوة، أن يجمع الرجل بين ظهره وساقيه بعمامة ونحوها. كان يصلي الغداة في منزله وهو قريب الدار من مسجده، فيأتي مجلسه فيحتبي ولا يتكي، فلا يزال منتصبا لا يتحرك له عضو، ولا يلتفت ولا يحل حبوته، ولا يحول رجلا عن رجل، ولا يعتمد على أحد شقيه، حتى كأنه بناء مبني أو صخرة منصوبة، فلا يزال كذلك حتى يقوم إلى صلاة الظهر، ثم يعود إلى مجلسه، فلا يزال كذلك حتى يقوم إلى صلاة العصر، ثم يرجع لمجلسه، فلا يزال كذلك حتى يقوم لصلاة المغرب، ثم ربما عاد إلى مجلسه، بل كثيرا ما يكون ذلك، إذا بقي عليه شيء من قراءة العهود والشروط والوثائق، ثم يصلي العشاء الآخرة وينصرف. فالحق يقال لم يقم في طول تلك المدة والولاية مرة واحدة إلى الوضوء، ولا احتاج إليه، ولا شرب ماء ولا غيره من الشراب. كذلك كان شأنه في طوال الأيام وفي قصارها وفي صيفها وفي شتائها، وكان مع ذلك لا يحرك يده ولا يشير برأسه، وليس إلا أن يتكلم ثم يوجز ويبلغ باليسير من الكلام إلى المعاني الكثيرة. فبينا هو كذلك ذات يوم وأصحابه حواليه وفي الصماطين بين يديه، والصماطان الصفان، الصماط بالكسر الصف، فبينا هو كذلك ذات يوم وأصحابه حواليه وفي الصماطين بين يديه، سقط على أنفه ذباب فأطال المكث، ثم تحول إلى موق عينه، والموق والمؤق طرف العين مما يلي الأنف، ثم تحول يعني الذباب إلى موق عينه، فرام الصبر في سقوطه على المؤق وعلى عضه ونفاذ خرطومه، كما رام من الصبر على سقوطه على أنفه من غير أن يحرك أرنبته، والأرنبة طرف الأنف، أو يغضن وجهه، وغضن وجهه جعل به غضونا، وذلك بأن يقبض جلده وأن يجعده ويشنده. سقط على أنفه ذباب فأطال المكث، ثم تحول إلى موق عينه، فرام الصبر في سقوطه على الموق وعلى عضه ونفاذ خرطومه، كما رام من الصبر على سقوطه على أنفه من غير أن يحرك أرنبته، أو يغضن وجهه، أو يذب بإصبعه. فلما طال ذلك عليه من الذباب وشغله وأوجعه وأحرقه، وقصد يعني الذباب إلى مكان لا يحتمل التغافل، أطبق أي القاضي جفنه الأعلى على جفنه الأسفل، فلم ينهض يعني الذباب، فدعاه ذلك إلى أن والى بين الإطباق والفتح، فتنحى الذباب ريثما سكن جفنه، ثم عاد إلى مؤقه بأشد من مرته الأولى، فغمس خرطومه في مكان كان قد أوهاه قبل ذلك، فكان احتماله له أضعف، وعجزه عن الصبر عليه في الثانية أقوى، فحرك أجفانه وزاد في شدة الحركة وفي فتح العين وفي تتابع الفتح والإطباق، فتنحى عنه الذباب بقدر ما سكنت حركته، ثم عاد إلى موضعه، فما زال يلح عليه حتى استفرغ صبره وبلغ مجهوده، فلم يجد بدا من أن يذب عن عينه بيده ففعل، وعيون القوم إليه ترمقه وكأنهم لا يرونه، فتنحى عنه الذباب بقدر ما رد يده وسكنت حركته، ثم عاد إلى موضعه، ثم ألجأه إلى أن ذب عن وجهه بطرف كمه، ثم ألجأه إلى أن تابع بين ذلك، وعلم أن فعله كله بعين من حضره من أمنائه وجلسائه، فلما نظروا إليه قال: أشهد أن الذباب ألج من الخنفساء وأزهى من الغراب، وأستغفر الله، فما أكثر من أعجبته نفسه، فأراد الله عز وجل أن يعرفه من ضعفه ما كان عنه مستورا. وقد علمت أني عند الناس من أزمة الناس، وأزمة الناس أشدهم وقارا وسكونا. قال: وأستغفر الله، فما أكثر من أعجبته نفسه، فأراد الله عز وجل أن يعرفه من ضعفه ما كان عنه مستورا. وقد علمت أني عند الناس من أزمة الناس، وقد غلبني وفضحني أضعف خلقه. ثم تلا قوله تعالى: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. وكان بين اللسان، قليل فضول الكلام، وكان مهيبا في أصحابه، وكان أحد من لم يطعن عليه في نفسه ولا في تعريض أصحابه للمنالة. المنالة مصدر نلت أنال. ذكر هذا الذي كان وبين ما وقع وما دار، وصوره لك بهذه اللغة التي متى قرأتها أو سمعتها تصورت الصورة حاضرة، فكأنما رسم لك بالكلمات ما كان وما وقع. وقديما سأل أحد الجبابرة عالما من أهل الفضل، فقال له: لما خلق الله الذباب؟ فقال: ليذل به الجبابرة. فهذا نص